الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد، الدرس 50 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن عتيق قال أخبرنا أبو مسهر قال أنبانا إسماعيل بن عبد الله عن ابن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، يعني ضامن للأجر والثواب والخير: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. الإخلاص لله عز وجل في حال الجهاد وفي حال طلب العلم وفي غير ذلك من الأحوال، فإن توفاه الله عز وجل فيما هو فيه من الجهاد دخل الجنة، ومن رده الله عز وجل رده بأجر وغنيمة، وقد تكون الغنيمة حسية وقد تكون معنوية. ورجل راح إلى المسجد لأي صلاة أو لطلب العلم أو لغير ذلك من المقاصد الحسنة فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة وثواب. خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، يسلم حين يدخل بيته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سواء كان في البيت أحد أو لم يكن، ففي هذا فضيلة السلام. قال: هذا حديث صحيح، حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب فذكر. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن الحسن قال أخبرنا حسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، أي لا ترفع ولا تقبل منهم، وإن كانت مجزئة في نفس الأمر لا يلزمون بإعادتها: العبد الآبق حتى يرجع، الذي فر من أسياده خرج عن طاعتهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، أي أمرها بأمر شرعي وما لا مخالف فيه فعصته فسخط عليها، أو يحمل على أنه دعاها إلى فراشه ولم يكن لها عذر فسخطها. الحديث الذي في الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات ساخطا عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. وإمام قوم وهم له كارهون يأمهم لفساد دينه ويكرهونه لذلك، أما العداوات التي بين الناس ربما يتعادون من أجل حطام الدنيا، هذه لا عبرة بها، لكن يبغضونه لسوء دينه لسوء عقيدته وحاله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، أبو غالب اسمه حزور. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح عن هشام عن همام عن واصل مولى أبي عيينة عن محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فأتيته فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. كثير من الناس يتمنى الشهادة لفضلها وعلو منزلتها، لكن حياته مع العلم والعمل والدعوة أفضل له من أن تعجل له الشهادة. فرب حياة عام يكون فيها من الدعوة، من الكتابة، من غير ذلك ما يرفع به الإنسان الدرجات العظيمات. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثانيا، فأتيت فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: ثم أنشأ غزوا ثالثا، فأتيته فقال: يا رسول الله، إني أتيتك مرتين قبل مرتي هذه، فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة، فدعوت الله عز وجل أن يسلمنا ويغنمنا، فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله، فادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. أحيانا يظن الإنسان أن الخيرية له في هذا العمل، فربما يأتيك ويقول لك: ادعو الله أن ييسر لي كذا وكذا، فأن تقول: الله ييسر لك الخير، الله يثبتك، الله يوفقك، الله يعينك على طاعته مرضاته. رب الشهادة الآن خير، ولكن حياة أبي أمامة أخير وأفضل. ثلاث مرات يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالسلامة. فلا تستعجل الموت، الموت سيأتي، سيأتي اليوم أو غد أو بعد غد، لا تستعجل، فهو آت، وكل ما هو آت قريب. ولكن عليك ملازمة العمل الصالح، استكثر منه وتزود منه. قال: ثم أتيت فقلت: يا رسول الله، مرني بعمل. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. قال: فما روي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صائما. قال: فكان إذا روي في دارهم دخان بالنهار، قيل: اعتراهم ضيف نزل بهم نازل. يعني لزم العمل الصالح ورفعه الله. عليك بالصوم. وأيضا في الحديث الآخر أنه كان يكثر من ذكر الله، فأمره أن يكثر من قول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله ملء ما بينهما، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصاه كتابه. أجر عظيم. وفيه الثبات على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التغير والتذبذب. قال: فلبثت بذلك ما شاء الله، ثم أتيت فقلت: يا رسول الله، أمرتنا بالصيام، فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه. يعني الإنسان يرجو قبول العمل الصالح، ما يجزم لنفسه، ولكن يرجو من الله المثوبة والقبول. يا رسول الله، فمرني بعمل آخر. قال: اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. جاء هذا أيضا حديث ثوبان في صحيح مسلم، وفيه فضل الإكثار من السجود، والمراد به الإكثار من الصلاة، لأن السجدة لوحدها ما يتقرب بها إلا إذا كانت سجدة شكر، أو كانت يعني سيدة تلاوة، وإلا فالمراد الصلاة والتنفل. قال رحمه الله: حدثنا روح، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فأتيته فذكر معناه، إلا أنه قال: مرني بعمل أخذه عنك ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم. قال: حدثنا فطر بن حماد بن واقد، قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز بن أسد، وحدثنا مهدي بن ميمون فذكره مطولا كالأول. وقال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا مهدي بن ميمون فذكره. هذا حديث صحيح وله علة غير قادحة، فقد رواه الإمام أحمد. فقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الضبي قال سمعت أبا نصر يحدث عن رجاء بن حيوة عن أبي أمام فذكره. أخرجه النسائي من طريقين إلى شعبة فذكر واسطة بين محمد بن أبي يعقوب ورجاء بن حيوة، فهذه علة لكنها غير قادحة، لأن النسائي رحمه الله قد أخرجه قبله في تصريح محمد بن أبي يعقوب بالأخبار من رجاء بن حيوة، فعلى هذا فالحديث من المزيد في متصل الأسانيد، فثبت الحديث الحمد لله. وقال رحمه الله قال النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس عن عبد الرحمن وهو بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال أخبرنا رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر أخذه عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنبانا بن واهب قال أخبرني جرير بن حازم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن حيوة قال حدثنا أبو أمامة الباهلي قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، ولا يضره أن النسائي رواه بعد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء، فإن محمد بن عبد الله قد صرح بأن رجاء أخبره بذلك، ولا نعلم أحدا قال إن محمد لم يسمع من رجاء، والله أعلم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإثم؟ قال إذا حك في نفسك شيء فدعه، يعني إذا تحركت من شيء هل هو حلال أو حرام وقع عندك من المشتبهات فدعه، الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال فما الإيمان؟ قال إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت المؤمن، لأن من ضعف إيمانه يتعاطى السيئات ولا يبالي، ولا إلا كما قال عبد الله بن مسعود تكون سيئاته عليه مثل الذباب، قال به هكذا، والمؤمن تكون السيئة عليه مثل الجبل يخشى أن تسقط عليه، يعني لأنه يخاف الله ويراقب الله. فهذا ضابط اعرف به نفسك، إذا تشككت في شيء أو احترت في شيء أو تخوفت من شيء دعه، والأمور الواضحة الجلية أكثر منه. والإيمان إذا أنت تتألم من المعصية وتفرح بالطاعة أنت على خير، لأن هذا الإنسان إن وقع في معصية بادر بالتوبة، وإن وقع في طاعة حافظ عليها وسأل الله ثباتها. قال هذا حديث صحيح إبراهيم بن خالد والقرشي الصنعاني المؤذن ترجمته في تهذيب التهذيب وثقه أحمد بن معين والبزار والدارقطني ورباح وابن زيد القرشي مولاهم الصنعاني أثنى عليه الإمام أحمد. قال أبو حاتم جليل ثقة كما في تهذيب التهذيب. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير به. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل قال أخبرنا هشام الدستوي عن يحيى بن أبي كثير به. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه محمد بن نصر في الصلاة. فقال رحمه الله حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا الوليد به. هذا حديث عظيم يدل على أن تباعد الناس عن الزمن النبوي سبب لقلة العلم وضعفه، وسبب لبعد الناس عن التمسك بدينهم الحق، وأن ما ينقص من الإسلام على درجات، لينقضن عرى الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. الناس يحبون الإسلام في الجملة، لكن كثير منهم يطيع هواه وكثير منهم يزيغها أهل البدع، وكثير منهم يتأثر بالدنيويات، وكثير منهم يتأثر بالكافرين، فينقص من إيمانهم بقدر بعدهم عن دينهم. وأولهن نقضا الحكم، يحكم الناس بغير ما أنزل الله ولا يعدلون في حكمهم وفيما يلزم من ذلك. وآخرهن الصلاة، معناها أن تارك الصلاة ما يبقى له شيء من الدين، تارك الصلاة لم يبقى له شيء من الدين، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج قال أخبرنا حريز في الأصل جرير والصواب ما أثبتنا، قال حدثني سليم بن عامر عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما كان يفضل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. هذا حديث حسن، وحجاج الشيخ الإمام أحمد وابن محمد المصيصي وحريز وابن عثمان، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا أبو النضر وأبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثنا سليم بن عامر الخبائري قال سمعت أبا أمامة يقول ما كان يفضل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. هذا حديث صحيح وهو من المزيد في متصل الأسانيد، إذ قد صرح سليم بن عامر بالتحديث، وقد أخرجه الترمذي من حديث سليم بن عامر سمعت أمامة فذكر، ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هو حديث صحيح من حديث سليم عن أبي أمامة، بمعنى زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته حتى كان لا يبقى لهم شيء من خبز الشعير، مع أن كثير من الناس ربما لا يرتاح لخبز الشعير، لكن هؤلاء لحاجتهم وقلة ذات اليد عندهم وقلة الطعام يأكلونه ولا يبقون منه شيء. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا نوح بن ميمون قال أبو عبد الرحمن هو أبو محمد بن نوح هو المضروب قال حدثنا أبو خريم عقبة بن أبي الصهباء قال حدثني أبو غالب الراسبي أنه لقي أبا أمامة بحمص فسأله عن أشياء، حدثهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من عبد مسلم يسمع أذان صلاة فقام إلى وضوئه إلا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء. الله أكبر، فضل الوضوء وفضل الصلاة له، فبعدد ذلك القطر حتى يفرغ من وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهي نافلة، أي زيادة في الأجر، زيادة في الأجر. وهذا دليل على فضل الصلاة وعلى فضل الوضوء والطهارة. قال أبو غالب قلت لأبي أمامة أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أي والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا، غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع ولا عشر وعشر وعشر، وصفق بيديه. هذا حديث حسن، فيه تكرار الحديث، تكرار أحاديث الفضائل حتى يعمل بها الناس وينقادون لدين الله وشرعه. وهذا دليل على فضل الله الواسع، وهذا المكفر هو الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. ويؤيد هذا حديث عمرو بن عبسة عند مسلم، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة من يديه من أطراف أصابعه، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة من وجهه من أطراف شعر لحيته، هكذا الحديث. فقال الإمام، قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليم بن حيان قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول إذا وضعت الطهور مواضعه قعدت مغفورا لك، فإن قام يصلي كانت له فضيلة وأجرا، وإن قعد قعد مغفورا له. فقال له رجل يا أبا أمامة أرأيت إن كان فصلى تكون له نافلة؟ قال لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجر. يعني الذي عليه ذنوب معاصي تكون مكفرة، والذي قد غفرت ذنوبه تكون نافلة زيادة، وهذا هو المراد حتى في الحديث الأول. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن عداء قال سمعت أبا أمامة قال رضي الله عنه قال توفي رجل فوجدوا في مئزره دينارا أو دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية أو كيتان، عبد الرحمن الذي يشك، قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن من أهل حمص من بني العداء من كندة قال سمعت أبا أمام مثله. هذا حديث صحيح. عبد الرحمن بن العداء ترجمته في تعجيل المنفعة ثقاب بن معين لأنه غل هذا بسبب الغلول. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن حسين الخراساني عن أبي غالب عن أبي أمام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. قال عبد الله سمعت أبي يقول حسين الخراساني هذا هو حسين بن واقد. وفي تهذيب التهذيب الحسين بن منذر الخراساني عن أبي غالب عن أبي أمامة عنه الأعمش قال أبو داود ذا من هو حسين بن واقد الحديث حسن. وهذا رد على من يقول لا تقل اللهم اعتقني من النار. لا يلزم من هذا الدعاء أن تكون قد علم أنك من أهل النار، بل أنت تدعو الله أن يعتقك من النار ويتدعو الله أن يدخلك الجنة. وفي هذا فضل الصيام وفضل الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن صهيب عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. هذا حديث حسن، يعني يصلي ركعتين بعد الوتر هو جالس، وجاء أنه يصلي وهو قائم، فلا حرج أن يصليهما قائما أو جالسا، ولا حرج أن يصلي بعد الوتر، ولا يحتاج إلى نقض الوتر ولا إلى شيء من ذلك. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا حسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التفن في المسجد سيئة ودفنه حسنة. جاء في الصحيح أنا سمعناه. جاء أيضا عن أبي ذر. هذا حديث حسن، حديث أخرجه ابن أبي شيبة. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على فعل الطاعات والمبرات، لا يستصغر شيء من الطاعة. دفن النخامة أجر، والتفال في المسجد معصية. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال أخبرنا سليم بن عامر الكلاعي قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وخطب في أيام التشريق، وخطب يوم عرفة، له عدة خطب في حجه. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا حسين يعني بن واقد قال حدثني أبو غالب أنه سمع أبو أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا حديث حسن. صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم. فالإمام عليه أن يصلي بالناس في الوقت ويضمن صلاتهم إذا فرط في طهارته أو في غير ذلك من الشأن. والمؤذن مؤتمن لا يؤذن إلا في الوقت ولا يقيم إلا في الوقت. وكثير من الناس الآن لا الأئمة ولا أصحاب الأذان على الأمانة والضمان، بل تجد المخالفات الشرعية. الله المستعان. إمام ولا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أذن لا يبالي متى أذن. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد قال حدثني حسين قال حدثني أبو غالب قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. هذا حديث حسن. شيخ الإمام أحمد زيد بن الحباب وحسين هو ابن واقد. هذا جاء في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أن الملائكة تقعد على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فإذا دخل الإمام طوى الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. وفي الحديث فضل التبكير لصلاة الجمعة، وفيه أن المتقدم في هذه العبادة أفضل من غيره فيها، وفيه أن الملائكة يستمعون الذكر. وهذا قد جاءت به أدلة كثيرة. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا حريز بن عثمان قد تصحف إلى جرير قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه. يعني أحيانا حتى في هذا الزمان مش فقط في ذلك الزمان الأول ربما يأتي الآتي إلى شيخ أو عالم أو داع يستنصحه وإذا بهذا يزجر من هنا وهذا يتكلم من هنا وينبغي الصمت والسكوت حتى يسمع ويعلم. فالصحابة رضي الله عليهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا هذا الشاب يستأذن في الزنا عظم ذلك عليهم لحرمة الزنا ولشدته ولبغضهم له وقالوا مهما لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم المعلم ما يكهر ولا يضرب ولا يشتم. فقال ادنه فدنا منه قريبا حتى يسمع الخطاب ويسمع الجواب. قال فجلس فقال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلنا الله فداك. خاطب الناس بما يعرف هو قد علم أن الزنا حرام ورسمع الأدلة بأن الزنا حرام وجاء يستأذن فيه فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب أدى إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال أتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال أتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال أتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. والناس هكذا الناس جميعا مع النساء هكذا إما عمة ولا خالة ولا أم ولا بنت ولا أخت. فكما أنت لا تحب لنفسك هذا الأمر لا تحب لغيرك هذا الأمر. والمؤمن يحب لنفسه ما يحب لأخيه يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ولا عبرة بديوث يأتي لك ديوث الآن وأن تنصح تحبه لأمك قال ما أنا بالي هي حرة في نفسها أو تحبه لأختك قال هي حرة في نفسها. نحن في زمن الحرية هذا ديوث هذا ما يبال به ولا يلتفت إليه. الخطاب للعقلاء الخطاب للعقلاء. وفي هذا الحديث الرفق في الدعوة ومخاطبة الناس على قدر عقولهم وكذلك الترفق حال النصح. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه فضيلة الدعاء وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثنا سليم بن عامر أن أبا أمامة حدثه أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا الحديث من فضائل هذا الغلام هذا الحديث من فضائله. من أي جهة؟ من جهة أنه لم يذهب للزنا وتتبع الزنا من نفسه أراد رخصة لعلمه أنه حرام فهو يخاف الله وهو محب لدين الإسلام ومتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل ذلك جعل الله له فرجة وفسحة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ولا مانع أن تدعو لنفسك بهذا الدعاء اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي. كثير من الناس يقول لك أنا ابتليت بالمردان وذاك يقول لك أنا ابتليت بالزنا وذاك يقول أنا ابتليت بالعادة السرية ما استطعت. يعني أعذار غير مقبولة أعذار غير مقبولة. في الجاهلية كان الزنا منتشر أي منتشار وكثير من الأمور لما جاء الإسلام دخل من دخل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وهكذا التائب من الذنب يقلع عنه. أما أن يبقى متعاطي لهذه البلاوي إما الزنا وإما الأفلام القبيحة وإما العادة السرية وإما اللواط وهو أسوأها، ثم يقول أنا ما استطعت أترك، أنا جربت التوبة، أنا مدري إيش، أعذار غير مقبولة. هذه الأعذار إذا جاء بها يوم القيامة ما ستدفع عنه العذاب ولا ترفع عنه العقاب إلا أن يتجاوز الله عز وجل، فإلا هذه الأعذار غير مقبولة. قد قال المشركون إن وجدنا أبانا على أمة ما قبل منهم هذا العذر، فهكذا. وهذا الذي أحدثكم به قد وجد من يرفع السؤال ويقول لك أنا ما استطعت أترك، بل ربما يذكر اللواط العياذ بالله وشدة التعلق فيه ويقول لك ما استطعت أترك. في هذه العادة القبيحة يلعب بنفسه ويلعب بغيره، تسلط عليه الشيطان ويتسلط عليه الهوى والنفس الأمارة بالسوء ثم يعتذر بهذا العذر. أخشى عليه والله من أن يقال له لا استطعت، فلا يستطيع أن يتدارك نفسه بتوبة ويموت على هذه الفعل القبيحة. ومن مات على عمل بعث عليه نعوذ بالله من الضلالة. على الإنسان أن يسعى في تطهير نفسه بعفتها وبحصانة فرجه والبعد عن مغضبات الرب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ما أحوج الناس إليه في هذا الزمان، لا سيما والماسونية العالمية تجرع الناس، تجرع الناس. ليس الزنا فقط، قد اعتاده كثير من الناس في المدن والقرى والبوادي، ولكنها الآن تجرع الناس اللواط، اكتفاء الرجال بالرجال واكتفاء النساء بالنساء فيما يسمى بالسحاق. كل هذه من الأمور المحرمة شرعا وقدرا، فإن الله عز وجل خلق من كل زوجين اثنين، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، فللذكر خصائصه وللأنثى خصائصها. وهؤلاء يسعون جادين في إخراج الجنس البشري عن هذه الخصائص التي قد يعجز عن إخراج الحيوان البهيم منها، قد يعجز الماسون ومن إليهم من إخراج الحيوان البهيم من الكلب والخنزير والقرد ونحو ذلك عما هي من خصائصهم، ويسعون إلى إخراج الإنسان من هذه الخصائص. نسأل الله أن يعاجلهم بالذل والهوان وقد فعل، نسأل الله أن يعاجلهم بالدمار والشنار. قال هذا حديث صحيح، ويا له من موعظة وتوجيه للدعاء. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أعمش عن حسين الخراساني عن أبي غالب عن أبي أمام رضي الله عنه قال استضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقيل له يا رسول الله ما أضحكك؟ قال قوم يساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل، بمعنى أنهم يدخلون في الإسلام بالقتال أو بنحو ذلك ثم يدخلوا الجنة، ثم يدخلوا الجنة، يكون سبب في إسلامهم، سبب في هدايتهم. قول الشيخ يا له من موعظة وتوجيه للدعاء إلى الله، ذكر الدعاء إلى الله دون غيرهم لحاجة الدعاء إلى الترفق في حال دعوتهم. لا نجمع على الناس ثقل الحق وثقل النصيحة والموعظة. قال هذا حديث حسن، الحديثين أخ الخراساني والحسين بن واقد كما قال الإمام أحمد في المسند، قال أبو داود كما في التهذيب التهذيب في ترجمة الحسين بن منذر الخراساني. قال رحمه الله، قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الأحاد والمثاني حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول حدثني الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باهلة فأتيتهم وهم على طعام فرحبوا بي وأكرموني وقالوا تعال فكل، فقلت جئت لأنهاكم عن هذا الطعام، لعله طعام محرم، طعام محرم، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم لتؤمنوا فكذبوني وزبروني، يعني كذبوه وزجروه، فانطلقت وأنا جائع ظمآن. قد نزل بي جهد شديد فنمت فأتيت بمنامي بشربة من لبن فشبعت ورويت كرما من الله وعظم بطني. فقال القوم: أتاكم رجل من خياركم وأشرافكم فزبرتموه؟ اذهبوا إليه فأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهي. فأتوني بطعام فقلت: ما لي حاجة في طعامكم وشرابكم، فإن الله عز وجل قد أطعمني وسقاني، فانظروا إلى حالي التي أنا عليها فآمنوا بي وبما جئت به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، هذا من كرامات الأولياء الذي تنكره المعتزلة. جاءهم جائع فأطعمه الله وسقاه، ولما رأى القوم ما لحقه من الخير والكرامة آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الآية. جاءهم جائع، من أين؟ ما هناك مطاعم ولا هناك بقالات ولا هناك يعني أسواق مثل الآن، ربما تدخل القرية ما معك إلا إذا ضيفوك أو تركوك، ومع ذلك رأوه في حالة حسنة شبعان وبطنه ممتلئ، فعند ذلك آمنوا. ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق مترجم في تهذيب التهذيب وهو ثقة، قال رحمه الله: قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن سليمان الباهلي عن أبي غالب رضي قال: رأيت أبا أمامة توضأ ثلاثا ثلاثا وخلى لحيته، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. هذا حديث حسن، وعمر بن سليمان الباهلي في التقريب عمر بن سليم. أما الإمام أحمد يقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء، وهكذا قال غيره، والله أعلم، إلا إذا قصد أنه لم يثبت بالأمر، وأما بالفعل فهذا الحديث الله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.